باب فليؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل استمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال وإني لميت ثم مبعوث. قلت نعم. قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا.
نعم هذا قصة في أن العاص أن خباب رضي الله عنه كان حداد أي القين هو الحداد كان حدادا وعمل العاص بن وائل وكان من الكفار الألدة فاجتمع له عنده دين مال فأتى خباب يتقاضاه قال والله لا أقضيك حتى تكفر محمد لأنه قديم يساومون كفرة الخير على دينه وما أعطيك دينك حتى تكفر محمد. فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فقال فلا. قال وإني لميت ثم مبعوث. قال نعم. قال فإنه سيكون لي مال ثم مال وولد. فأنزل الله هذه الآية فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أوتي أن ماله وولده وطلع الغيب عن كفر عند الرحمن أهدى. هذه القصة فيها أن الكافر وعصره استأجر مسلما وهو خباب رضي الله. فهل يجوز أن يؤاجر رجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ المؤلف رحمه الله لم يزل بحكم باب هل يؤاجر رجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. الصواب أنه يجوز أن يبيع على المشرك أو يعمل له لجارة أو قدادة يعمل له عمل ما فيه ذلة. أما أن يختمه في بيته أو يكون له قائد سيارة أو خادمة سيارة فلا لأن هذا فيه ذلة. فالمسلم ليس له أن يختم الكافر يعمل له عمل فيه ذلة يعني يختمه بخاصة يختمه في غسل ثيابه أو يطرح له أو يكون قائد سيارة. أما إذا كان شيء عام عمل ما فيه ذلة يكون نجار يكون حداد يكون عمل في شركة ما في ذلة فهذا لا بأس. هو مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. تقرأ كلام الشارع.
قوله باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. أورد فيه حديث الخباب رضي الله عنه وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب. واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره. ولم يلزم المصنف رحمه الله بالحكم الاحتمال أن يكون الجواز مقيدا بالضرورة أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم.
نعم وهذا كان قديما يعني في مكة لأنه كان قديما قبل الهجرة. نعم
ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. وقال المهلب كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنير استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له والله أعلم.
نعم إذا كان حداد ونجار يأتي كل واحد يستغله وله ولو كان من أهل الذمة في البلد. ولكن هل يؤاجر الرجل نفسه المشرك في أرض الحرب؟ أرض الحرب معروف أنه لا يجوز الإنسان يقيم فيها. لكن هذا كان أولا العاصي يعني في مكة قبل الهجرة الإنسان لا يجوز أن يبقى في أرض الحرب حتى ويؤاجر نفسه. لكن لو بقي بالضرورة ومنع فهل له أن يؤاجر ويضطر إلى هذا؟ إذا اضطر إلى هذا إذا اضطر إلى هذا الأقرب أنه يعمل عمل ليس فيه ذلة ما يباشر خدمة كافر وأن يكون في عمل عام. نعم لئلا يذل نفسه. نعم والمسألة محتملة. نعم نعم وكذلك أرض الحرب أرض المسلمين لا يبقى فيها يبقى فيها الذمي إذا كان ذمي ويدفع الجزية يبقى يكون مثل غيره، يكون مثل كل نجار للمسلمين ولأهل الذمة ولغيرهم. ما يعني من باب أولى، أقول من باب أولى، إذا كان في أول الحرب لا يشتغل بما في ذمة الناس فكذلك في بلاد المسلمين. إذا بقي لهذه النصارى يدفعون الجزية إلى جزيرة العرب يكون كغيرهم. إذا استعفف إذا جاء ذمي أو مسلم كل يشتغل نجارة في بلاده فلا بأس. في الشام وفي مصر، أما في العرب ما يبقى فيها أهل الذمة. يقول النبي أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينار، لكن في غير جزيرة العرب لا بأس مع الحذر من شرهم كيدهم. نعم ما لا لا يعمل مطلقا، ما في ذلة ما يعمل، لا 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 في غير الحرب وفي غيرهم باب أولى في أرض الحرب. إذا كان في أرض الحرب لا يعمل ما فيه ذلة من باب أولى في أرض الحرب. الأرض غير الحرب. نعم.
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم.
أجر المعلم أجر. نعم.
وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم.
نعم.
وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين لأجر القسام بأسا.
وقال بأمري بأمري ولا بأجر؟ إنك بأجر ها؟ الأقرب بأجر نص هذا بأمر. الأقرب هو بأجر القسام. نعم. نعم.
وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الفرس.
وكانوا يعطون على الفرس يصح يعطون. نعم. نعم. يعطون يعني يعطون الخالص. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استرفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يسفر عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين وكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم
فأوفوهم
جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية. ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا.
هذه الترجمة أخذها المؤلف رحمه الله لبيان الأجرة على الرقية، فلها قال باب ما يعطى في الرقية على أحيان من العرب بفتحة الكتاب. والرقية هي العودة وهي القراءة على المريض، يرقى المريض بآيات من القرآن أو تعوذات شرعية يقال لها الرقية ويقال لها العودة. هل يأخذ عليها أجرة أو لا يأخذ عليها أجرة؟ قولوا باب ما يعطى في الرقية على أحيان من العرب انتقد ما يقول على أحيان من العرب لأن ثقيل بأحيان من العرب لا يؤثر إذا رقى أحيانا من العرب أو أحيانا من العجم وغيره يرقي، أو حتى لو رقى غير مسلم مثلا الرقية الراقي هو الذي يقرأ يرقي، بمعنى أنه يعوذ، يقرأ عليه آيات من القرآن، يقرأ عليه الفاتحة، يقرأ التعوذات كلمة لا يتمنى من شر ما خلق، اللهم ربنا صل الباس، يقول له رقية وقال له عوذة، هل يؤخذ عليها أجرة أو لا يؤخذ عليها أجرة؟ الرقية دل الحديث على أنه لا بأس يعني الرقية على 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 الأجرة على الرقية. وفيه أن الصحابي رقى هذا النبيغ بفتحة الكتاب فقط، فقرأ فاتحة فقط، في جواز الاقتصار على الفاتحة في الرقية وأنها كافية وحدها. والرقية على ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن ينفث على المريض، وهذا أحسن، ينفث على المريض الحمد لله رب العالمين، والنفث نفث معاريق خفيف، وهو فوق النفث ودون التفل، فالتفل هذا ريق كثير، والنفخ هواء بدون ريق، نفس بدون ريق، والنفخ ريق خفيف، نفس مع ريق خفيف، هذا النفخ. هذا أحسن أن ينفخ على المريض، يقرأ عليه الحمد لله رب العالمين وينفخ. والثاني نقرأ في ماء ثم يشربه المريض أو يصب عليه، ورد هذا في الحديث من أبي داود. الثالث أن يكسب في إناء ثم يرسل ويشربه المريض، فعل هذا بعض أصحاب الإمام أحمد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فالحديث يدل على جواز الرقية وجواز أخذ الأجرة عليها. سئل المؤلف رحمه الله قال حديث ابن عباس أحق إن أحق، قال ابن عباس أن الذي يصل أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا رواه البخاري الصحيح، يعني في تعليمه حق ما أخذنا عليه كتاب الله في تعليمه أو الرقية به. قال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل، وهذا الصواب أنه لا بأس أن يشترط المعلم، يشترط المعلم لأنها تفرغ، يحتاج إلى تفرغ المعلم، إذا تفرغ للتعليم تعليم القرآن قد لا يجد وقت للكسب لأولاده، فلا بأس أن يشترط. أما قول الشعب لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل، أصلاً لا بأس أن يشترط. وقال الحكم لا يصبح أحدا كره أجر المعلم، نعم سمع قال وأعطى الحسن دراهم عشرة، يعني أعطى المعلم، ولم يرد السليم بأجر القسام شيئا، القسام الذي يقسم الأموال بين الناس. إذا كان القسام الذي يقسم بين الناس لا بأس أن يعطى مقابل أجرته، فمثله الراقي، كما أن الراقي يعطى، كما أن القاسم الذي يقصد من أموال الناس إذا كان هناك أشياء لا يستطيع قسمها، وفي واحد يعرف القسم يقسم قسمه، استأجره يقسم بينهم، في أجر مثلا شيء من الأموال اشترك بين أشخاص ولا يستطيعون يقسمون، استأجر واحد يقسم بأجرة لا بأس، ومثله الرقية. وقال عن المسلمين كان يقال السحت الرشد في الحكم، يعني محرم الرشد في الحكم، الذي يرشد قاضي ويعطي أجرة هذا السحت، أما الذي يأخذه على تعليم القرآن أو على القسام لا بأس. وكانوا يعطون على الخرص، خرص يعني يعطون الخارص وهو الحاجر والمقدم، إذا كان هناك مال قال قدر لنا يأخذها كم تساوي النخلة من كيلو، قدر لنا هذا السبرة من الطعام، لأنه عنده نظر وأهلية لا بأس، يعطوه أجرة، قال أنا ما أخصصك مالا لا بأجرة، أعمالكم كثيرة الأموال تحتاج إلى خرص، تجد وقت تصل النخيل، النخيل كثير كل واحدة بخصصة تحتاج إلى وقت يجرى فلا بأس. فكذلك الرقية. وفي هذه القصة أن الصحابة استضافوا أحيانا من العرب فلم يضيفوه، والضيافة واجبة لكن هؤلاء أخلوا بالواجب، ثم لدر سيدهم فطلبوا منهم أن يرقوه، فلم يقبلوا لأنهم أخلوا بواجب الضيافة إلا بيجرى، اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم صالحوهم، فانطلق ودل يسل وقرأ الحمد لله رب العالمين، فقام المسحور قال الملدوغ كأنما نشط من عقال، يقول أنه كان السم يسري، كان يسل الحمد لله رب العالمين كان السم يسري واحد حتى قام كان مشقا من القائل. فالرقية لها تأثير عظيم، لكن لا بد في اشترط أن يكون في همة من القائل، همة قوة، ولا بد أن يكون نفس المريض مفعلة مع الدواء والعلاج. لا بد من أمره، همة من الراقي وانفعال من المرقي. أما إذا كان لم يكن هناك همة من الراقي فلا يؤثر، مثل السيف إذا كان اليد يأخذ السيف يد ترتعش يسقط السيف، لا بد يكون السعد قوي، ولا بد أن تكون همة من يكون الانفعال من المرقي مثل المكان الذي يضرب فيه السيف. إذا كان السيف مكان الذي يضرب فيه السيف حديد كسر الطب ولا يكون، لا يكون محل قابل، فكذلك مرقي يكون قابل. فقال كأنما أشفى من عقال، فأوفوهم جعلهم كل في الآخر أنه كان فيها رأس من الغنم. فقدموا على النبي قالوا ما يدرك أنها رقية، هي النبي صوبه. هذا تجى به جواز أخذ الأجرة على الرقية وعلى التطبب، هذا نوع من التطبب، يدل على جواز أخذ الأجرة على الطب وعلى الرقية. تعليم القرآن، تعليم القرآن هل هو من هذا الباب؟ البعض من هذا ليس تعليم القرآن، وإنما هذا رقية وهي نوع من الطب. لكن الحديث الآخر إن حق ما حكم عليه أجر كتاب الله، فلا حرج في هذا الثاني. نعم لا 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 ما هو بعثر، نقل عن بعض أصحاب الإمام، لا هذا اللي نقل المقيم كتابه، كتابه نقل عن بعض أصحاب الإمام أحمد، والكتابة في إناء ثم يوصل. أما اللي حديث أبي داود هذا في النفس في الماء. نعم نعم ما 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 بين هنا محتمل سواء في مسلم وغير مسلم، المهم الرقية لا بأس بها، نعم التطبق. نعم نعم ما ما يسر مو كل آية أو بعض الآية. نعم إيه لا بأس، لا بأس. نعم إذا كان هو بحرب. نعم 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 ها الحيوان قد يقال لما الجبعت نعم في شيء في هذا. نعم نعم استفيد إذا سرق، إذا سرق عليه، إذا سرق عليه إذا استفاد فلا بأس. نعم نعم إيه النفس على المريض مباشرة، النفس في الماء، كتابة الكتابة في صحن أو في إناء ثم يغسل ويشرب الماء. نعم نعم الحمد لله رب العالمين، هذا أول فاتحة إلى آخر السبع آيات. نعم التفل صوت التفل ريق كثير، والنفس نفس مع مالك خبيب. نعم نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ضريبة الأب وتعاهد ضرائب الإيمان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته.
ضريبة العبد أو خراجه هو ما يجعله السيد على العبد من النقود التي يوظفها عليه كل يوم. ضريبة العبد، ضريبة العبد والخراج هو ما يجعله السيد على العبد من النقود التي يوظفها عليه كل يوم من مكسبه بعد أن يأذن له، والباقي من مكسب العبد يكون له يتوسع فيه وينفق منه على أهله إن كان له أهل. يعني يقول للعبد اشتغل، اسمح له يشتغل، اشتغل صناعات في الأعمال، وكل يوم تأتيني 40 ريال أو 50 ريال والباقي لك. إذا كسب العبد 50 أعطاه سيدة، ثم يكسب على 20 أو 30 يفق على نفسه في الثياب، إذا كذا إذا له أولاد يفق عليهم، هذا يسمى ضريبة. والإماء جمع أمة، وتعاهد ضرائب الإماء يعني يتعاهد كسبها لما يخشى الأمة من المملوكة يتعهد كسبها لما يخشى من كسبها بفرضها حتى يعلم من أين هو. يعني لابد يتعهد الأمة لأنها تركت قد تكسب بفرضها بالزنا لابد يتعهد كسبها يتركها تكسب ولا يدري إلى أن تذهب. الأمة يتركها من تشغل بعض الناس تغسل ثياب ولا كذا لابد يتعهد ينظر قد تكون تكسب بفرضها مثلا. ولهذا قال وتعاهد ضرائب الإماء فالضريبة أو الخراج ما يجعل السيد على العبد كل يوم من مفسده والباقي له. ويتعاهد الأمة تعاهد كسره حتى يعلم من أين هو. ذكر حديث النبي حجم أبو طيب حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من الطعام وكلم مواليه أن يخففوا من غلته أو ضريبته. هذا الشاهد يقول فخففه من غلته وضريبته يعني أنه لا بأس أن يجعل السيد العبد ضريبة وغلة يدفعها كل يوم والباقي له. نعم.
باب خراج الحجام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وعطى الحجام أجره. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسار عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره.
نعم. هذا المقدمة عقودة لأجرة الحجة طاب خراج الحجة عن أجرته وأنه جائز وأن الحجة معطى أجرته وأنها حلال ليست حراما وإن كانت مكروهة كراهة التنزيه. ولهذا حجب النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرة لو كان الأجرة حرام ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحرام. ولهذا استدل ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرة ولو علم كراهية لم يعطه يعني لو علم كراهية التحريم وإن كان مكروها كراهة التنزيه. في الحديث الآخر فصل الحجام الخبيث الخبث في الحديث مراد بخبث الكراهة مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البصل والقراث شجرتين خبيثتين يعني خذ كراهة. وفي الحديث حديث أنس أن كان الذي يحتجب ولم يكن يظلم أحدا أجره يعني يطيه أجرته ولو كان حرام ما أعطاه أجره. وهذا واضح هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن أجرة الحجام جائزة لكنها مفروضة ينبغي أن تجعل في أشياء في الوقود في بنزين السيارة في الوقود النار ولا تكون في الطعام والشراب لأنها كسب الردي. نعم.
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاع أو مدا أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته.
نعم. باب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه. الخراج والضريبة واحد وهي الأجرة التي يوظفها السيد على عبده كل يوم يدفع له والباقي له قال له خراج وقال له ضريبة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر موالي العبد الذي حجمه أن يخففوا من خراجه وضريبته دل على أنه لا بأس أن يجعل السيد على عبده ضريبة كل يوم يشتغل يدفع له والباقي له. وهذا الحديث يدل على أن المراد بالخبث في قوله في الحديث الأخر كسب الحجام الخبيث الرجاء والتنزيه لا التحريم وأن كسبه جائز حلال لكن ينبغي أن يجعل على كل الدواب أو في الوقود لا في الطعام والشرب.
باب كسب البغي والإيماء
والإيماء
وكره إبراهيم وأجر النائحة والمغنية
وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال مجاهد فتياتكم إيمائكم إيمائكم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكائن. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
نعم وهذه الصلاة معقوبة لكسب البغي والإماء البغي الزانية والإماء معقوف عليه الأمة قد يكون كسبها من الزنا وتكون داخلة في البغي وقد يكون من غيره. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية هم رجل كراهة التحريم يعني حرم إبراهيم أجر النائحة لأنه محرم كان يقال الميت والمغنية والغناء حرام فكراهة التحريم. قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء البغاء مراد الزنا إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب وإلا فلا يجب إكراه على البغاء حتى ولو لم تلت تحصن ما يجب إكراه الأمة على الزنا ولو لم تلت تحصن لكن هذا مراد خرج مخرج الغالب لأن الغالب أنها تريد تحصن ووليها هو الذي يكرهها ولكن لو لم تريد تحصن فلا يجوز إكراهها. وقال مجاهد فتياتكم إمائكم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. هذا النهي محمول على ما كانت الحرصة فيه ممنوعة أو تدور إلى أمر ممنوع شرعا كسب الإماء إذا كان عن طريق الزنا أو كسب رجل محرم أما إذا كان كسب لا محظور فيه فلا حرص. في الحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. تحريم الكلب ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن الحديث فيه تحريم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن لا لكن التحريم متفاوت كراهة متفاوتة فثمن الكلب حرام يعني هذا الحديث في تحريم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وإن كانت متفاوتة فثمن الكلب حرام ولو كان كلب صيد أو ماشي أو حرام ومن أجاز بيعه فقوله ضعيف لكن إن أعطاه كرامة من دون شرط إذا أهدى له كلبا معدونا في اقتناء فلا بأس. إذا أهدى إلى الشخص كلب صيد وكلب ماشية ثم تعطيه كرامة هدية من دون شرط فلا بأس لكن ترك أخذها أولى لئلا تكون حيلة. ومهر البغي أجرته على الزنا ومعورة عليه هذا حرام. حلوان الكاهن حرام وهو يجرس على الكهانة سمي حلوانا لكون الكاهن يأخذه سهلا حلوا بدون تعب ولكن أجرة البغي وأجرة الكاهن لا ترد على الزاني ولا على الكاهن. إذا أعطى الزاني أجرة أو الكاهن أعطي أجرة فلا يرد على صاحبه لا يرد على الزاني ولا على الكاهن إذا دفع لكن ينفق المصانع العامة للمسلمين المساجد أو غيرها ولا يجوز الإتيان إلى الكاهن فإن أتى إليه وسأله فسقط له صلاة 40 يوما كما ثبت في الحديث في صحيح مسلم أن النبي قال من أتى عرها فسأل عن صلاة فسقط له صلاة 40 يوما ومعنى لا تقبل الصلاة وأنه لا يثاب عليها لا ثواب له عليها وإن كانت الصلاة مجزية لا يعرف بإعادتها. نقل بعضهم الإجماع على أنها مجزية كتب المنذر وغيره. في الحديث الآخر من أتى كاهنا وصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر صدق في علم الغيب فهو كفر أكبر مخرج عن الملة لأنه مكذب لله في قوله عز وجل قل لا يعلم ما في السماوات والأرض لا إله إلا الله وإن صدق في غير علم الغيب فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. نعم.
باب عسب الفحل. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
نعم في الحديث تحريم عسب الفحل لأن النهي للتحريم والمراد بعسب الفحل أجرة أجرة عصف الفحل وهو ماء الفحل الذي يريقه في رحم الأنثى. وقيل المراد به أنثى في الجماع. والفحل هو الذكر من الإبل أو البقر أو الغنم، الجمل، أجرة ضراب الجمل أو الثور أو التيس. فالعصف فيه هو الماء المني الذي يريقه في رحم الأنثى أو الضراب سوى الجماع، لا يخذ له أجرة. فإذا طلب منك أخوك فيس للغنمة أو ثور لبقرة أو جمل لإبلة فإنك تعطيه مجانا ولا 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 يأخذ أجرة، لأن هذا ما يفعل بدون أجرة باب المعروف. فإذا أعطاه أجرة عن ضراب الفحل أو عن ماء الفحل فهذا لا يجوز. الفحل والذكر من كل حيوان فرس كان أو جمل أو فيس فلا يأخذ عن ضرابه أو ماءه، لأنها تفعل كرما ومروءة. لكن لو أعطاه شيئا كرامة بدون مشارطة، مثل إذا أعطاك للفيس ثم أعطاك حزمة علف كرامة بدون مشارطة فلا بأس. حزمة علف للفحل أو للدواب وتعطيه نقود مكافأة على المعروف بدون مشارطة فلا حرج، لكن ترك أخذها أو لا لئلا تكون حيلة على الأجر. نعم.
أرضا فمات أحدهما، وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام اللجل، وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها، وقال ابن عمر رضي الله عنهما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسنى عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها.
اليهود أعطى خيبر اليهود، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود. نعم. ما عندك اليهود؟ صحيح. نعم. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وأن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه، وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه.
هذه السرية المعقودة إذا استأجر أرضا أو دارا فمات أحدهما، مات المؤجل أو المستأجر، هل تنفسخ الأجرة أو لا تنفسخ؟ فالصواب أنها لا تنفسخ، لأن الأجرة حق لازم. إذا استأجر شخص بيت أرض أو بستان أو بيت ثم مات المؤجل أو مات المستأجر فالأجرة باقية على حاله، يقوم الورثة يحلون محل الميت، إذا كان ميت المؤجل فهو يقومون مقامه، والمستأجر إذا مات يقوم مقام الورثة. إذا اتفقوا مع الطرف الثاني على فسخ الأجرة فلا بأس، ولكن أما إذا لم اتفقوا فهي عقد لازم لا يفسخ بالموت. فلهذا قال باب إن استأجر أرضا فمات أحدهما، يعني هل تفسخ الأجرة أم لا؟ أصلا أنها لا تفسخ. وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل، ليس لأهله الميت أن يخرجوه يعني المستأجر إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وابن سيرين وإياس المعاوية تمضى الإجارة إلى أجله، هذا هو الصواب، أن الإجارة عقد لازم فلا تنفسخ بالموت، ويحل الورثة محل المؤجل أو المستأجر، فإذا اتفق على الفسخ تفسخ. أما المساقات والمزارعة فهي عقد لازم عند الإمام أحمد وعند الجمهور عقد زائد وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل خيبر نقركم على ذلك ما شئنا، ولو شاء الصديق أو عمر تفسح، لكن لو جدد المدة 5 سنين مثلا فينبغي الالتزام، لأن صارت عقد لازم في هذه الحالة إذا حدد المدة. أما إذا نحددها قال سقيت 5 سنين أو 10 سنين فتكون هنا عقد لازم، يحصل ضرر على المستأجر حيث أنه ينفق أمواله ويبددها في الأرض. ولهذا قال ابن عمر أعطى النبي خيبر بالشرط يعني بالنصف، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وقدر من خلافه عمر، ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جدد الاجاره بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد عامل اهل خيبر بالشرط، هذه مساقات ومزارعه شرط ما يخرج منها من ثمن او زر، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقام مقام ابو بكر ولم يجدد العقد، ثم توفي ابو بكر وقام مقامه عمر ولم يجدد العقد، فدل على ما تفصل بالموت الإجارة ومساقات الإجارة نوع من الإجارة. ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يأخذ منها، وهذه مساقات ومزارعة، مساقات على الشجر ومزارعة على الأرض بالنصف، يعملون فيها لهم نصف الثمرة وللنبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على خيبر لأن المسلمين مشهورون بالجهاد واليهود لهم خبرة في أرضهم، وعليه فلا يجوز المسلم أن يستقبل في هذه الجزيرة إلا مسلما، فالمسلم الملتزم لأنه يعني قد يدعي الإسلام ولا يكون مسلم، فلا بد من العناية في هذا الأمر، لأن أجلاهم لأن عمر أجلاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم على ذلك ما شئنا، لأنه كان عازما على إجلائهم. وأن رافع بن الحديث حدث أن نهى عن كراء الأرض كراء المزارع، قال عبد الله بن نافع حتى أجلاهم عمر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينار. أما الصديق ما أجلاهم لأن مدته قصيرة، هو مشغول بحرب المرتدين مدة قصيرة 3 أشهر، وعمر طالت مدته واستقرت الأحوال في عهده، فلذلك أجلاهم. فالمساقات والمزارعة عقد جائز أو صحيح، وعند الجمهور عقد واجب، لكن إذا يحدد المدة مساقات على 5 سنين أو 7 سنين لزم، أما إذا لم يحدد هي عقد جائز مثلما أراد أحد الفسح على الصحيح. والجمهور يرون أنها عقد لازم، الجمهور يرون أنها عقد لازم. نعم، في نظر هل هو مذهب الجمهور أو مذهب بعض العلماء، المقصود أن العلماء في المسألة في خلاف، بعض العلماء يرى أن الإجارة أنها المساقات والمزارعة مثل الإجارة عقد لازم، ومنهم من قال المساقات والمزارعة عقد جائز، وهذا هو الصحيح، لأن قال يقول نقركم على ذلك ما شئنا ولم حد. أما الإجارة فهي عقد لازم بالاتفاق، فإذا استأجر أرضا أو بيتا فالإجارة لازمة ولا تنفسخ بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، يكون البركة يخلون محلها. نعم.